هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدقر؟
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا ذا العارض الوردي، ويا ذا الخالف الخدي، ويا ذا الطلعة الغرة، ويا معتدل القد،
ويا ذا النور في الجبهة والكاهل والزندي، ويا ذا المبسم الزاهي، وما أدراك ما يبدي،
ويا ذا النسب الزاكي من الوالد والجد، ويا ذا الهيبة العظمى، ويا ذا النسك والزهد،
ويا من ذكر الله عياما وهو في المهدي، ويا من هام نشوانا بعشق الصمد الفردي،
ويا من عشقه فرض يكون منية العبد، ويا ذا الثورة الكبرى، ويا ذا الشأن والأيدي،
ويا ذا الحكمة العليا، ويا ذا الحزم والرشد، ويا ذا الجود والرحمة والإحسان والرفق، أغثنا أيها الهادي، أجرنا أيها المهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم مستمعينا، وأنتم تتابعون برنامجكم هذا في حلقته 86 بعد 300.
وجزا الله خيرا المستمع الفاضل السيد حمزة الموسوي على هذه المقطوعة الجميلة في مدح إمام العصر والالتجاء إليه عليه السلام، والتي افتتحنا بها هذه الحلقة، وقد بعثها للبرنامج ضمن عدة قصائد في المهدي سلام الله عليه، فشكرا له.
وبطوع جلالك سائرة، شمس قمر فلك زهر،
وبطوع جلالك سائرة، شمس قمر فلك زهر.
أما بالنسبة لفقرة هذه الحلقة من البرنامج، ففي الأولى منها نتناول بعض دلالات لقبي تالي كتاب الله وترجمانه من ألقاب مولانا الحجة المهدي، وفي الثانية نتحدث عن سنتي انتظار الفرج وترقب ظهور المنقذ الإلهي وتحقق هذا الظهور بعد طول الأمد واليأس، وهذه من أوجه التشابه بين مولانا المهدي ونبي الله هود عليهما السلام.
ثم نستمع لحوار مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ الصادقي وإجابته عن أسئلتكم، ونلتقي بعدها برواية من روايات الفائزين بلقاء الشمس تتحدث عن واقعة حصلت في المسجد النبوي الشريف.
ننقلكم مستمعينا إلى الفقرة الأولى من برنامجنا لهذا اليوم، وعنوانها ألقاب الشمس.
السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. في هذه الفقرة من زيارة آل ياسين نتعرف على لقبين من ألقاب مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه. الأول هو تالي كتاب الله، والثاني هو ترجمان كتاب الله، وهما يمثلان تعبيرا عن كونه عليه السلام المظهر المعاصر لتلازم الثقلين اللذين أوصى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالتمسك بهما للنجاة من ميتة الضلالة وميتة الجاهلية.
الإمام المهدي أرواحنا فداه والتالي لكتاب الله، وواضح أن المقصود لا ينحصر في إطار التلاوة المعروفة وحسب، بل إضافة لالتصاقه عليه السلام بكتاب الله، فهو القرآن الناطق يتلو القرآن الحق ويسمعه لمن شاء الله عز وجل تلاوة تنفض للقلوب وتصبغها بالصبغة الإلهية التي لا أحسن منها. ويشهد على عمق تأثير تلاوته عليه السلام للقرآن على قلوب المؤمنين ما جرى في قصة سماع آية الله السيد مهدي بحر العلوم لتلاوته عليه السلام، ولعلنا ننقلها في حلقة مقبلة بإذن الله ضمن فقرة الفائزين بلقاء الشمس.
أما بالنسبة للقب ترجمان كتاب الله فهو منتزع من إحدى الدلالات المهمة لحديث الثقلين، وهو يدل على أن الوصول إلى حقائق القرآن الكريم إنما يكون من قناة الرجوع إلى أهل بيت النبوة عليهم السلام، وهم الذين أذهب الله عز وجل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بتصريح القرآن الكريم الذي صرح أيضا في سورة الواقعة بأن حقائق كتاب الله لا يمسها إلا المطهرون، كما صرح بأن أهل الذكر هم الذين يرجع إليهم في المعارف ومنها معارف القرآن. وقد ثبت في الأحاديث النبوية أن أهل الذكر هم أهل بيت النبوة الطاهرين عليهم السلام، وممثلهم اليوم إمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا أولا، وثانيا فإن ترجمة إمام العصر لكتاب الله عز وجل قد يكون لسانيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب أوضاع وخصائص عصري الغيبة والظهور، وقد يكون عمليا من خلال تحقيق الإمام المهدي عليه السلام لحقائق كتاب الله ومقاصده وأهدافه عبر سيرته عجل الله تعالى فرجه.
أعزائنا المستمعين، ننتقل الآن إلى الفقرة اللاحقة من فقرات برنامج شمس خلف السحاب، والهدف المحوري منها بيان حقيقة أن غيبة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام وطولها وما يجري فيها يأتي في سياق خطة إلهية جرت مع عدة من أسلافه من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. إذن فلنتابع الحديث في فقرة المهدي وسنن الأنبياء.
أشئت ويتبعها القدر،
فوضت قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر، ما شئت ويتبعها القدر.
والأرض لقد ملئت جورا، ولقد ثقلت مما فجر،
والأرض لقد ملئت جورا، ولقد ثقلت مما فجر.
وشريعة أحمد قد درست، ومعالمها سترى الغبر.
مستمعينا الكرام، عرفنا في حلقات سابقة أن الأحاديث الشريفة ذكرت أن نوحا قد بشر المؤمنين بظهور منقذهم من ولده وهو هود عليه السلام بعد غيبة، وذكر لهم ما سيحققه الله على يديه، وذكر لهم صفاته. وقد جاء في تتمة حديث للإمام الصادق عليه السلام بشأن حالة أجيال المؤمنين من شيعة نوح عليه السلام قوله: فلم يزالوا يرقبون هودا وينتظرون ظهوره حتى طال عليهم الأمد وقست قلوب أكثرهم، فأظهر الله تعالى ذكره نبيه هودا عليه السلام عند اليأس منهم وتناهي البلاء بهم.
تشتمل هذه الفقرة مستمعين الأفاضل على عدة من أوجه الشبه بين مولانا المهدي ونبي الله هود عليهما السلام. أولها انتظار المؤمنين وترقبهم لظهورهما زمنا طويلا، حتى أدى الأمر ببعضهم إلى أن تقسو قلوبهم ويقعوا في شرك اليأس العقائدي من ظهور المنقذ، وهذا أخطر مراتب اليأس، فهو يعني قطع الأمل من إمكانية الظهور، وهذا تكذيب للوعد الإلهي الصادق بإظهاره.
أو أن يقعوا في شرك اليأس العملي، بمعنى يتصرفون عمليا بحالة من اللامبالاة تجاه ذلك، فلا يلتزم بشروط الانتظار والترقب لظهوره والتمهيد له بالاستعداد والتحلي بصفات أنصار المنقذ المنتظر في تحقيق مهمة الإنقاذ والإصلاح.
الوجه الثاني من أوجه الشبه مستمعين الأفاضل بين مولانا المهدي المنتظر ونبي الله هود عليهما السلام هو أن تحقق ظهورهما الإنقاذي والتطهيري والإصلاحي هو بعد طول الأمد والغيبة واليأس منه وبلوغ البلاء بالأمة منتهياته، وهذا ما جرى مع هود عليه السلام ويجري مع مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه، كما هو مشهود فعلا وكما أخبرت عن ذلك الأحاديث الشريفة مسبقا.
وهذه من السنن الإلهية في الرسالات الإلهية عموما، كما أن انتظار الفرج وترقب ظهور المنقذ الإلهي من السنن الإلهية، فلا غرابة من جريانها مع قضية الإمام المهدي عليه السلام، مثلما لاحظنا أن سنة الغيبة هي أيضا من السنن الإلهية، وكل ذلك من مظاهر تدبير الله عز وجل لشؤون عباده واختبار إيمانهم وتقوية إيمان المؤمنين وإتمام الحجة على الكافرين، لأن ظهور المنقذ يقترن بإهلاك الكافرين. وعليه يتضح أن ما يجري مع قضية مولانا المهدي المنتظر وغيبته وانتظاره ليس بدعا في تاريخ الرسالة الإلهية.
وأخيرا، ثم توجه للتمايز بين مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه ونبي الله هود عليه السلام، وهو أن إهلاك أعداء الله عز وجل وتطهير الأرض من رجس حاكميتهم كان إعجازيا بالكامل عند ظهور هود عليه السلام، حيث تحقق بالريح العقيم. أما في زمن مولانا المهدي فهو يتحقق على أيدي المؤمنين من أنصاره بمختلف مراتبهم، مقترنا بالتسديد والتأييد الإلهي لهم.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة المقبلة سنتحدث إن شاء الله عن أوجه التشابه بين مولانا صاحب الزمان ونبي الله صالح عليهم السلام. أما الآن فننتقل إلى ضيف البرنامج وحوار اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج شمس خلف السحاب. نستضيف فيها على خط الهاتف سماحة الشيخ باقر الصادقي. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، فيما يرتبط بقضية كون الإمام المهدي سلام الله عليه مصداق للرحمة الإلهية، وردت عدة أسئلة فيما يرتبط بمصداق ذلك ومظاهر كون الإمام المهدي سلام الله عليه مصداق أو مظهر للرحمة الإلهية، خاصة في غيبته عليه السلام، منها رسالة الأخت فاطمة الجنابي. نعم، الأخت فاطمة الجنابي من العراق. فما هي مظاهر هذه الرحمة الإلهية في غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وجميع هذه الروافد، روافد الرحمة الإلهية العامة، طبعا تنتهي إلى منبع واحد، وهو وجود خاتم الأوصياء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في يومنا هذا طبعا. وقال الإمام عجل الله تعالى فرجه عن نفسه وهو يتحدث: إن رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا تلك الرحمة. يعني في هذا نص عن الإمام، وفي زيارة آل ياسين: والرحمة الواسعة. وكذلك روى الشيخ الكليني عليه الرحمة في الجزء الأول صفحة 528 في حديث طويل، ومن جملة هذا الحديث: وأكمل ذلك بابنه القائم رحمة للعالمين.
نعم، يعني من ألقابه عليه.
نعم. نعم نعم نعم. وهذه كلمة العالمين طبعا تشمل عالم الإنس والجن والملائكة وعالم الأجنة والنبات والحيوان، وهذه رحمة واسعة. لكن ما هي مظاهر هذه الرحمة؟ سألتمون عن مظاهر هذه الرحمة.
نعم سأل.
هناك مظاهر لهذه الرحمة. طبعا علماء نحين ما يأتون إلى ذكر الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه يعبرون هالعبارة اللطيفة، وهذه العبارة: بيمنه رزق الورى. نعم. وبوجوده ثبتت الأرض والسماء.
نعم.
من جملة هذه المظاهر مثلا حل بعض المعضلات العلمية، تدرون يعني من خلال هذه السنين المتطاولة لغيبة الإمام ربما تمر على بعض المؤمنين بعض الإشكالات العلمية، فربما يستغيث الإنسان ويتوسل بإمام زمانه ليجد الحل لهذه المعضلة ولهذه المشكلة العلمية. ينقل في حالات العالم الجليل المشهور الميرزا مهدي الإصفهاني على الله مقامه، وكان يدرس في النجف الأشرف، وتجاذبته بعض التيارات الفكرية في وقته، ولم يهتدي إلى الطريقة المثلى التي ترضي أهل البيت في الوصول إلى العلوم التي ينبغي أن يصل إليها، فذهب إلى مسجد السهلة وتوسل. أولا ذهب إلى وادي السلام، هناك هم كذلك توسل بأمير المؤمنين، وذهب إلى مسجد السهلة وتوسل إلى الله ببقية الله أن يصل إلى الطريق الحق في أخذ العلوم والوصول إلى العلم اللي يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي أهل البيت. فيقول: بينما أنا كذلك في حالة من الانقطاع والتوسل والبكاء، وإذا بين اليقظة والمنام بنور أخضر أرى في شاشة أشبه بالقطعة مكتوب: طلب المعارف من غيرنا مساوق لإنكارنا.
وأنا مضمون مجموعة من الأحاديث الشريفة.
نعم. وأنا الحجة ابن الحسن. نعم.
نعم.
أي نعم. وبعد ذلك من بعد هذه صار عنده وضوح إلى أن الحمد لله هذه من جملة القضايا الغيبية التي وصلت إليها عن طريق التوسل بصاحب الأمر والزمان. طبعا بلا شك من جملتها حل بعض المشاكل العملية، يعني الإمام له ولاية كما تعرفون، وهذه الولاية من قبل الله تبارك وتعالى، ولاية تكوينية على الأشياء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم. يعني سمعت الشيخ مراجعة رواية الفائزين بالشفاء الفائزين بقضاء الحوائج من خلال التوسل بالإمام مظهر لهذه الحقيقة التي تفضلت بها.
أحسنت. وهو وارث لجده الرسول صلى الله عليه وآله، يعني هو ابن رسول الله، واللي مثل الرسول في زماننا.
نعم.
يعني هذا التاريخ ينقل هذه الكرامة لجده الرسول حينما كان ذلك الشاب حديث العهد بالزواج، وكان في إحدى الغزوات وقد سالت عينه نتيجة المعركة.
نعم.
على خده، فأقبل وقال: يا رسول الله، أنا شاب والآن متزوج وهكذا جرى علي، لكن أنا مسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله مد يده إلى هذه العين المصابة وأرجعها إلى مكانها ورجعت طبيعية، فهو ابن ذلك الرسول يعني.
نعم. هذه الرواية أيضا مروية من طرق الفريقين.
بلي. نعم.
نعم.
من جملتها بعض الأحيان، من جملة مظاهر الرحمة، التوجيه والعناية.
نعم.
يعني بعض الأحيان الإمام يوجه وعنايته تصل إلى بعض المؤمنين وبعض المحبين، بعض العلماء، كما هي معروفة في حوادث كثيرة، من جملتها ما ينقل عن الشيخ الصدوق على الله مقامه. تدرون والد الشيخ الصدوق.
نعم.
ما كان يكون عنده، يعني
الذرية
ما كان يكون عنده.
نعم.
فببركة دعاء الإمام.
نعم.
هذه وحدة. ونفسه الشيخ الصدوق يحدث بعد ما ولد الشيخ الصدوق، يقول: في ليلة من الليالي بعد ما كنت أتفكر في أمر الإمام وكذا.
نعم.
ويقول: قبل الصباح رأيت كأني أطوف في مكة في البيت الحرام هناك.
نعم.
وفي الشوط السابع بعد ما أنهيت وجئت إلى مقربة من الحجر الأسود، وأقول هذه الكلمات: أمانتي أديتها، ميثاقي تعاهدته.
نعم.
وإذا برجل يعني وسيم نظر إلي ثم قال لي، يعني هذا نوع من التوجيه. قال: لماذا لم تكتب كتاب؟ يقول: ولم أشك إنها هي ملامح الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لم لا تصنف كتاب في الغيبة؟ فقلت له لي، ثم علق، قال: ليزول همك، يعني كأنما نظر في وجهي ورآني مهموم متفكر. فقلت له: لقد صنفت كتاب في الغيبة. قال: لا صنف كتاب في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء، يعني الأنبياء الذين غابوا. يقول: ثم انتبهت.
كان سبب تأليف كتاب كمال الدين.
أحسنت. فكان هذا السبب لأن يؤلف هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة. وهكذا هناك مصادر كثيرة لمظاهر لهذه الرحمة.
نعم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. في الواقع الوقت المخصص لهذه الفقرة انتهى، والأسئلة بين يدي كثيرة، لو سمحتم نمكنها إن شاء الله إلى لقاء المقبل
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ باقر الصادقي، وشكرا أيضا لمستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة. إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
نتابع مستمعينا الأكارم تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نصل إلى الفقرة الختامية، وننقل لكم فيها رواية أخرى من روايات الفائزين بلقاء إمام زماننا أرواحنا فداه، تشتمل على عبرة مهمة، وهي اهتمامه عليه السلام بالدفاع عن الغيورين على المقدسات الإسلامية، والحادثة قريبة من زماننا. نتابع هذه الرواية أعزائنا في الفقرة التالية، وعنوانها: الفائزون بلقاء الشمس.
ننقل رواية هذه الحلقة مستمعنا الكرام عن كتاب الموفقون في بحثهم عن القائم، وقد رواها مؤلف الكتاب السيد حبيب الله المرزوقي عن شاهدها العالم الفلكي والأديب الخطاط الشيخ عباس مصباح زادة، وتاريخ الحادثة يرجع إلى سنة 1969 للميلاد. يقول: كان المسجد النبوي مكتظا بالزائرين، بعضهم كان مقبلا على الزيارة والتوسل، وبعضهم على الدعاء والمناجاة، وبعضهم كان يتلو القرآن، وبعضهم يذكر الله ويتأمل في معالم هذا المسجد المبارك. وكان أحد خطباء الوهابية يخطب وقد التف حول منبره جمع من الزائرين، فأخذ يتهجم على طوائف من المسلمين اتهمهم بالكفر والشرك لأنهم يقدسون الحديد الذي سور به قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقبلونه ويخاطبون النبي ويتوسلون به رغم أنه ميت، فهم مشركون لأنهم يعبدون الموتى كما قال.
وفي خضم إطلاق الخطيب لهذه الاتهامات، قطع حديثه شيخ نير الطلعة معتم بعمامة بيضاء يناهز عمره 70 قائلا: لدي سؤال أيها الشيخ. فلما أذن الخطيب له بالسؤال قال: ألم يروى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؟ لقد أراد الشيخ أن يفتح بهذا الحديث الشريف باب الإجابة عن الشبهات التي كان يثيرها الخطيب الوهابي، وهذا ما أدركه الخطيب، فنزل من المنبر وأمسك بيد الشيخ وصاح في الحاضرين: هذا أحد المشركين وقد سمعتم قوله، فامضوا بنا إلى القاضي للشهادة لكي يجري الحد الشرعي عليه.
وإثر ذلك حدثت ضجة في المسجد، وجاء الشرطة وقبضوا على الشيخ واقتادوه للخروج من البوابة الغربية للمسجد، ولكن وقبل أن يخرجوا اعترضهم فجأة شاب جسيم ووسيم عليه عمامة خضراء وعلى خده خال أسود كانت ملامح الوقار تبهر من ينظر إليه. دخل هذا الشاب من البوابة الغربية التي أرادوا الخروج منها، والغريب أنه كان يسير بهيئة وكأن تدافع الزوار المزدحمين حول الشرطة والشيخ لا يؤثر عليه أصلا.
وعلى أي حال، تقدم الشاب وأخذ الشيخ من أيدي أولئك الشرطة الأجلاف الذين سلبوا أي قدرة على المقاومة وأصبحوا وكأنهم خشب مسندة، وخرج به من وسط الجموع وأوصله إلى اسطوانة حنانة وقال له: اذهب لشأنك. فخرج الشيخ دون أن يتمكن أحد من التعرض له. يقول الشيخ مصباح زادة: لقد سعيت وبصعوبة بالغة للحوق بهذا السيد، وسرت بالاتجاه الذي سار فيه، وبحثت عنه داخل المسجد ثم خارجه، ولكن دون جدوى، فقد غاب فجأة. فعدت للمسجد ووجدت من شهد ما جرى من الزوار في ذهول عجيب.
وفي اليوم التالي رأيت ذلك الشيخ جالسا في إحدى زوايا المسجد وهو يعلم بعض الزوار مناسك الحج، فجلست عنده ثم سألته عن هوية ذلك السيد الذي خلصه بالأمس، فعض على شفتيه وقال: يا شيخ أطفئ السراج فقد طلعت الشمس.
أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى موعد لقائنا المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.